إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي بردة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. حديث صحيح، وقد جاء عن جماعة من الصحابة غير أبي برزة، وهذا الحديث نسمعه كثيرا، وهو أن العبد لا تتحرك قدماه يمنة ولا يسرى في عرصات القيامة إلا وتفاجأ بهذه الأسئلة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. يسأل ويتفاجأ بهذه الأربعة الأسئلة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الذي نريده من هذا الحديث قوله عن شبابه فيما أبلاه. الشباب من العمر، وهو داخل في قوله وعن عمره فيما أفناه، ولكنه قصر بالذكر فقال وعن شبابه فيما أبلاه، ليعلم أن هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الشباب لها أهمية عظيمة في الإسلام، وإلا فإن الشباب من العمر. فالإنسان يسأل عن عمره ككل، ويسأل عن هذه الفترة بذاتها من الخامس عشر إلى نحو الخامس والثلاثين، وعن شبابه فيما أبلاه. وكم تجد من الأدلة التي فيها التحذير من التحريم وتضييع هذه المرحلة العظيمة الخطرة التي هي مرحلة الإنتاج والتي هي مرحلة الانتفاع والتي هي مرحلة الصلاح أو الفساد، مرحلة الشباب. فإن العبد في هذه المرحلة إما أن يندفع إلى الخير فيصلح حاله، وإما أن يندفع إلى الشر فيفسد حاله وماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الترمذي وغيره وهو عند الحاكم، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على اغتنام هذه المرحلة قبل أن تذهب وقبل أن تغني، وشبابك قبل هرمك. النامر لشباب الأمة الإسلامية إلا من وفقه الله عز وجل يذهب عليهم شبابهم سدى ويضيع هدرا فلا ينتفعون به ولا يستفيدون. ولو نظرنا إلى الجيل الأول الذي هو جيل الصحابة الكرام والسادة الأعلام ومن بعدهم من التابعين والصالحين لوجدنا أن حملة هذا الدين العظيم جلهم من هذا الصنف، فهم فرسانه وهم حملة الرايات في ساحات الوطن، وهم حملة القرآن، وهم العباد الزهاد، وهم الصالحون الأمجاد. الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا يتنافسون ويتسابقون إلى أبواب الخيرات وإلى سبل السلام وإلى طاعة الملك العلام سبحانه وتعالى، منتظرين أمره جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا أنتجوا وأثمروا، لأن هذه المرحلة أكثر إنتاجا وثمرا وأنفع للعبد إذا حرص عليها في أبواب الخير والطاعة. إذا ذهبت هذه المرحلة فإن العبد قد يعجز عن أعمال كثيرة وعن عبادات عديدة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله عز وجل يتسابق الشباب ويتنافسون، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أسنانهم وأعمالهم، فمن وجد منهم أنه قد بلغ أذن له بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فيأتي بعضهم وهو دون سن البلوغ فيرد. جاء ابن عمر في غزوة أحد وهو ابن أربع أو ثلاث عشر سنة أو ابنه أربعة عشر سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبناؤه الأربعة عشر سنة في أيامنا؟ إنهم مع الجوالات وبالشوارع ومع الكراهات إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ثم لما جاء في غزوة الأحزاب لا يزال حريصا، وقد فرح أنه قد تعدى سنة كاملة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وأذن له في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو في سن الخامسة عشر. وهكذا لما كان في معركة أحد خرج عبد الرحمن بن عوف، فلما كان في ساحة المعركة قال: ما شعرت إلا وأنا بغلامين كالصقرين، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي أو عن يساري. فقال الذي عن يميني: يا عما أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريد منه؟ قال: لقد أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لئن أدركته لأفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف: أين شباب المسلمين؟ تجدهم في مثل هذه المراحل ليس لهم هم إلا الخزعبلات. فذاك يدافع الملابس الرياضية التي يلبسها النصارى أو يلبسها اليهود، فيقلدهم في لباسه وفي قبعته وفي حلاقته وفي تمايله وفي ما يأتي ويذر ليله ونهاره، وهو يتابع البعث ويتابع اليهود والنصارى أين وصلوا ومن الذي فاز ومن الذي صار. ولو سألته عن أركان الإسلام لما عرف شيئا، ولو فتشت عن صلاته وجدته مضيعا. أما إذا سألته عن توحيد الله وعن العقيدة الصحيحة فهذا بعيد عنه إلا من وفقه الله. وهكذا التفت عبد الرحمن بن عوف عن يساره وإلى الغلام الآخر، الأول معاذ والثاني معوذ ابن عفراء، فقال: يا عما أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريد منه؟ قال: لقد أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لئن أدركته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف، ثم نظر إلى أبو جهل دائر الرأس في وسط المعركة فقال: ذاك أبو جهل. فانطلق إليه كالصقرين، انطلق إليه كالصقرين همم عالية، وكأنهم في سن في السن الذي قد بلغ أصحابه أي أشد، وهم شباب صغار. انطلقا كالصقرين، اليوم الشباب ينطلقون إلى ملاعب الكرة أشد من انطلاقه إلى صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشد من انطلاقهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولقد رأينا ذلك واضحا جليا في جهاد الراحلة، فما أكثر الشباب الذين تغافلوا وتجاهلوا وتأخروا وتقهقروا ولم يوجد إلا الأعداد اليسيرة في جبهات القتال. انطلق كالصقرين فضرباه حتى سقط، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتل، كلاكما قتل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب العبادة في باب الطاعة. كان عبد الله ابن عمرو بن العاص يخوض الدهر كله حتى نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من شباب المسلمين، حتى نهاه عن ذلك لأنه لا يقوى عليه، وكان يقوم الليل كله، فقال له صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داوود وهو أفضل الصيام، وكان ينام نصف الليل فيقوم ثلثا وينام ثلثا، هكذا حكمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتيه أبو هريرة فيجالسه ويلازمه بعد غزوة خيبر، ولم يمكث معه إلا يسيرا، ولكنه جد واجتهد وحصل وانتفع فصار حاضر الأمة. إذا ذكر الحفار فأبو هريرة النجم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث في نحو 5 سنوات أو أقل من ذلك. الحرص على الوقت، الحرص على العمر، الحرص على هذه المرحلة التي إن ذهبت ندم أصحابها. أنت بصحة، سيأتي يوم من الأيام وقد تهدمت صحتك وذهبت قواك وضعفت عظامك، وحافظ على هذه الصحة. أنت في نشاط، سيأتي زمن تصاب بالكسل والخمول لكبر السن، تصاب بالأمراض والأسقام، فحافظ على هذه المرحلة وأقبل على طاعة الله عز وجل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من شباب الصحابة صغار السن الذي ربما ناهز الاحتلام، ومع ذلك كان يجد ويبتكر لحفظ الأحاديث النبوية والسنن والآثار. يقول لنا عبد الله بن عباس: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، أي في زمن الحج وهو بمنى، قال: وأنا راكب على أذان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قال: فتركت الأذان ترتع، ثم دخلت في الصف وصليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث لو رأيت كيف أن أهل العلم استخرجوا منه أحكام كثيرة وفوائد عظيمة، منها أولا أنه يجوز أن ترعى أو يرعى حشيش الحرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلق لها ولا يعرض شوكها ولا تقطع شجرها، حتى الحشيش هو الخلق لا يختلق لها، لكن يجوز أن ترعى، تترك الأنعام ترعى في الحرم، في الحرم المكي، لأن منى من الحرم. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس تركه للأذان وهي ترفع. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يمر بين الصفوف إذا احتاج إلى ذلك وهم يصلون خلف الإمام، لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه، فلا يمر إن مر بين الصفوف للحاجة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عبد الله بن عباس حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فوق 1000، مع أنه كان صغيرا يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حفظ هذه الكلمات وانتفع بها وصار من علماء الأمة احتاج اليه الناس وهو شاب صغير. كان يقول له بعض التابعين، كان يقول له عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: من يحتاج لك يا ابن عباس؟ وفي الامه ابو بكر وعمر وفلان وفلان ومعاذ بن جبل وفلان ويحسن ويعبد اكابر الصحابه. فلم يبال بقوله واستمر في طلب العلم وفي تحصيل الخير. ينتقل من صحابي الى صحابي، يذهب الى احدهم فيجلس عند داره ولا يطرق عليه بابه حتى تسفه الرمال وتظلمه الرياح وهكذا تصيبه حر الشمس. فيخرج اليه عبد الله بن مسعود فيقول له: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأتينا؟ فقال: العلم يؤتى. وصدق وحصل علما كثيرا. ابن عباس ذهب بصره وصار أعمى، ولكنه كان بصيرا بصيرا، كانت عنده بصيرة في قلبه، حتى قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نورا. فصار حر الأمة. مات الصحابة الواحد بعد الآخر حتى برز ابن عباس وصار إماما من أئمة المسلمين. كان يخطب في الحديث ويشرح لهم سورة النور. قال بعض التابعين: لو سمع دكتور والبربر هذه الفترة لأسلمت، أو كما قال رحمه الله. وصار إماما. يقول عروه بن كثير في تفسيره: قال ابن عباس: قال الحمر البحر الكبير، حمر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. كل هذه الأوصاف لهذا الشاب الذي حصل خيرا في مرحلة شبابه. ما ضيع شبابه في المأكل والمشرب وضياع الأوقات. مرت الأيام وإذا بالناس يجتمعون حول ابن عباس يأخذون عنه العلم. فمر صاحبه الذي كان يخبره عن تحصيل العلم فقال: والله لقد كان هذا الشاب أعقل مني. كان عمر رضي الله عنه في خلافته يدخله في مجلس المشاورة. سبحان الله، أكابر الصحابة، ويا ترى من هم الذين يدخلون مجلس عمر؟ إنه عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الله بن عمر وغيرهم. ويدخل عبد الله بن عباس لما عنده من الخير وهو لا يزال في سن الشباب. حتى انه قال يوما وهو يخاطب مجلس المشاوره: فيما ترون هذه الايه نزلت؟ ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون. قال: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا يا أمير المؤمنين. فقال له: قل ولا تحقرن نفسك يا ابن أخي. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه الآية ضربت مثل لعمل رجل. قال: وأي رجل يا ابن عباس؟ قال: لرجل عمل بطاعة الله عز وجل فبعث إليه الشيطان فأغرق أعماله فعمل بمعصية الله عز وجل، أي فذهبت تلك الأعمال وتمناها في وقت هو أحوج ما يكون إليها، كصاحب هذا البستان عنده بستان فيه الثمار وعنده الأشجار من النخيل والأعناب يعمل فيها ويقطف ثمارها ويبيع منها ويأكل منها، فلما كبر سنه وعجز عن العمل وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون العمل، أرسل الله عز وجل على هذه المزرعة وهذا البستان إعصار فيه نار فاحترقت، فكيف يكون حاله؟ لا يستطيع أن يقوم بالعمل، أطفاله صغار لا يقومون بالعمل الذي يقوم به، حديقته انتهت. هذا الذي يعمل بطاعة الله عز وجل ثم ينحرف ويزيغ ويترك الخير ويقبل على الشر فيدركه الموت وهو على هذه الحالة، تكون في حسرة وندامة كصاحب ذلك البستان. من الذي عرف معناها؟ قال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. عمر الملهم يؤيد ابن عباس، فانظروا إلى من يحرص على شبابه كيف يكون حاله، يثمر وشباب الأمة، شباب الأمة الإسلامية إن صلح حالهم فهم قادتها وسادتها في المستقبل، وإن فسد شباب الأمة فسدت الأمة بكاملها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كان الحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة هي كالمؤمن لا تسقط ورقها، هي كالمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل جمارا فقال: نبئوني ما هي، نبئوني ما هي، ما هي هذه الشجرة التي لا يسقط ورقها ومثلها كمثل المؤمن كلها نفع، أي كمثل المؤمن فيها منافع كثيرة وهو يأكل جمارا. والجمار وما هو ما يخرج من أصل شجرة النخيل ربما يأكله بعضهم، فكان الناس يقعون في شجر البوادي، ذاك يقول شجرة كذا وذاك يقول شجرة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لقد علمت أنها النخلة، ولكني استحيت من المهاجرين والأنصار أي من كبار السن الموجودين، فما أتاه الإجابة. فقال له عمر: ما لك يا بني والذي نفسي بيده، أنك لو أجبت كان أحب إلي من كذا وكذا. هكذا كان شباب الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد، ينام في المسجد ورأى رؤيا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه حفصة تفسرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل. وكان ينام في المسجد وهو شاب أعزب، ينام في المسجد لأن يقوم بطاعة الله عز وجل ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه العلم، حتى صار عبد الله بن عمر من أشد الصحابة تحليا للسنن وعملا بها، حتى أنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجنينية، يمشي في الأماكن التي مشى فيها النبي، يقول في الأماكن التي بال فيها النبي، يأكل كما أكل النبي، ربما في أمور جبلية وقد خالفه كثير من الصحابة، لكن لتعلم ما كان أحرصهم، وخصوصا في هذه المرحلة وهي مرحلة الشباب. فإن شباب المسلمين في أيامنا في ضياع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. كان أولئك الشباب يتنافسون على حفظ القرآن، بل ربما بعضهم قبل أن يصل إلى مرحلة الشباب يحفظ كتاب الله عز وجل ويعلم الناس ويصلي منه، بل وإذا وصل مرحلة الشباب صار يعطي الدروس العلمية. الإمام مالك تصدر للتدريس وعمره نحو 18 سنة أو نحو 20 سنة، أحدنا يصل عمره 40 وما لا يدري ما معنى قل أعوذ برب الفلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو ابن سلمة الجهمي رضي الله عنه، وكان في بلدة على طريق المهاجرين، وكانوا من العرب المشركين، فكان الصحابة يمرون بهذه البلدة فيسمعون منه القرآن، وكان هذا الغلام ذكيا وحريصا بالرقنا، كان كلما سمع شيئا من القرآن حفظه، كلما مر صحابي وذكر شيئا من القرآن حفظه. ثم قدم قومه في عام الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكان أبوه سيدهم، فلما رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جئتكم من عند خير الناس، وإنه أمركم بكذا وأمركم بكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليعمكم أكثركم قرآنا. هذا أمر ينقل هذا الحكم العظيم أنه لا يؤم القوم إلا أكثرهم قرآنا، وفي حديث أبي مسعود يقوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا فيقدم الأقرأ إذا استوى في الحفظ، إذا استوى في الحفظ يقدم الأقرأ، فإذا استوى في القراءة فيقدم الأكثر قرآنا. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه فنظر في القوم من هو أحفظنا قرآنا فوجدوني أحفظهم قرآنا، فقدموني أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين أو ابن 7 سنين. يا سبحان الله، ابن 7 سنين يصلي بالناس، وكبار السن وذوي اللحى يصرفون خلفا، ومشايخ القبيلة وزعماؤها يصلون خلفا، لأن الله رفعه بالقرآن، لأنه كان مبتهلا، كان حريصا أن يكون منتفعا، ما ضيع وقته وهو طفل صغير، فكيف إذا كان شابا جعل يصلي بالناس وليس عنده إلا فردة قصيرة، إذا سجد انكشفت عورته، وما كان عندهم في تلك الأيام الملابس الفاخرة والأمور الكثيرة. فمرت امرأة وقالت يا أيها الناس غطوا عنا استقاليكم هذا، قال فاشتروا لي حلة، اشتروا لإمامي حلة إكراما له، فلبسها فقال رضي الله عنه والله ما فرحت بعد إسلامي أو بعد فرحي في الإسلام بشيء أشد من فرحي بهذه الحلة. ولكن انظروا عباد الله كيف كان أولئك الرجال، وكيف كان أولئك الأبطال، وكيف كان أولئك الشباب والأطفال يحرصون على أعمالهم، يحرصون على أوقاتهم، يحرصون على شبابهم، يحرصون على صحتهم، فأنتجوا لنا كنزا عظيما. وما نحن اليوم نقرأ، قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن عمر، قال فلان، قال فلان. جاء في صحيح البخاري أن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال كان ابن عباس يقيدني إلى سارية من سواري المسجد لتعلم القرآن والفرائض. عكرمة كان صغيرا، وكان مولى ابن عباس هو بربري، وكان ابن عباس يقيده في المسجد يرجعه بسلسلة من أجل أن يحفظ القرآن، ومن أجل أن يحفظ القرآن، فصار عكرمة إماما من أئمة المسلمين، يرجع إليه الناس في أيام المناسك، ويفتي في أهل مكة، رفعه الله عز وجل بالعلم. فإذا يا أيها الشباب ويا أيها الناس، لا يجوز لنا والله أن تضيع أعمارنا، وأن يضيع شبابنا، وأن تضيع أوقاتنا، في غير طاعة الله عز وجل، لكن همك الأكبر كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تسكن، كيف تتزوج. فالكفار يأكلون ويشربون وهم كفار من حطب جهنم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهكذا يقول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الكفار يأكلون ويشربون، بل حتى الحيوانات تأكل وتشرب وتتنافع وتتناسل وتعيش. وسائر الحشرات، حتى الخنازير، حتى الكلاب، حتى الثعابين. فكيف يضيعك الله عز وجل وأنت مقبل على طاعته ومقيم على شرعه ودينه؟ ولكن ينبغي أن تنصرف الهمم إلى قمة دين الله عز وجل. وكيف أن يكون المؤمن قد أثمر في هذه الأمة وقد أنتج ما يعود عليه من نفع في حياته وبعد مماته ما يخلده التاريخ كما حصل لهؤلاء الرجال؟ تكون همة المرء أن يقدم لدينه. أعداؤنا من اليهود والنصارى يخدمون دينهم الباطل وأفكارهم المنحرفة ليلا ونهارا سرا وجهارا، ونحن نتلاعب ونتمايل ونتخاذل ونتكاسل. تضيع أعمارنا، تضيع أوقاتنا، تضيع أموالنا، يضيع شبابنا، تضيع بناتنا، ونحن في بعد عن طاعة الله عز وجل إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. نجح الأعداء في تمزيق الأمة وتبيع شملها، فالمرأة يدعونها إلى الشوارع والمصانع والمدارس والمستشفيات وأماكن اللهو وأماكن الدعارة وغير ذلك، بزعمهم أنهم يحررونها من الظلم الذي وقع عليها. وهكذا يدعون الشباب إلى الأفكار الهدامة والأمور التي تسير إليهم عن طريق وسائل الإعلام والإنترنت والجوالات والصحف والتلافز والنشوش والأفكار وغير ذلك. وكم ضاع من الشباب، وكم ضاع من الأبناء الصغار الذين فسدت أخلاقهم تحت نظر آبائهم وأمهاتهم الذين يسألون عنهم أو سيسألون عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من راع إلا ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. نجح الأعداء في تفريق الأمة، هذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب العلاني، وكل واحد يكيد بالآخر، وذاك يذبح الأخاه ويقول بسم الله والله أكبر، وهذا يفجر نفسه، وذاك يأتي بالبدع، وذاك يأتي بالشركيات، وذاك يأتي بالخرافات. أعداء الإسلام يعملون لصالح أفكارهم ويجدون ويجتهدون. أحدهم يصنع الفكرة فيموت وما قد جنت ثمرة، ولكن يجنيها أبناؤه وأحفاده. وأما نحن معاشر المسلمين فقد هبطت الهمم وضعفت. أحدنا ليس له هم إلا منظره وملبسه ومشربه ومسكنه، وليس له هم أن يقيم دين الله عز وجل أو أن يساهم بأدنى عمل تنتفع به الأمة أو يستفيد منه المجتمع أو حتى تنتفع عشيرته أو أسرته أو زوجته أو أبناؤه أو والداه أو غير ذلك ممن يجب أن ينتفعوا. فلا تضيع الأعمار ولا تفرق في هذه الأوقات، فإننا مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء ذي المقاليد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والقرار. ومعنى مغبون فيهما مغشوش ومخدوع، ما أكثر الذين يخدعون وعلى قلوبهم المر والسلام، يخدعون في أوقاتهم، يخدعون في صحتهم، يخدعون في شبابهم، لكن إذا خدع في أمور الدنيا لا يضرهم، يفيق يرتوي ويفكر من الصباح الباكر للذي غشه وإلى الذي خدع، وربما يخاصمه ويضاربه ويحاكمه، وربما يقاتله: أنت غشاش، خدعتني في كيلو من اللحم، غششتني في شبر من الأرض. لماذا يا معاشر المؤمنين هذا الحرص على أمور الدنيا ولا نحرص على ما ينفعنا؟ الصحة والفراغ، وأعظم الصحة ما يكون في حال الشباب، أعظم صحة تستطيع أن تحفظ القرآن. هاتوا رجلا جاوز الخمسين ولم يحفظ شيئا من القرآن ثم حفظه، لا تجد إلا القليل. الذين حفظوا القرآن ربما يحفظونه في سن الشباب أو قبل ذلك. فإذا فرطت في حفظ القرآن متى تحفظ القرآن؟ إذا ذهب الشباب وتزوجت وأنجبت وعلى رأسك الشيب، متى ستحفظ القرآن؟ متى ستحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى ينتفع بك الناس إذا ضاع الشباب وأنت مفرغ؟ إن الشباب والفراغ والجدر مفسدة للمرء أيها المفسدة. إذا اجتمعت الدنيا والمال والفراغ مع الشباب حصل الفساد، وحصل الضياع، وحصل الانحراف، وتخطف أهل الباطل هذا السلف. أكثر ما يتخطف المبطلون الأمة في هذا السن، كالرافضة يتخطفون الشباب أو المراهقين، والخوارج يتخطفون الشباب أو المراهقين، وأعداء الإسلام يتخطفون الشباب أو المراهقين، وهكذا كل الحملات الشرسة هي على هؤلاء الصنف أو على هؤلاء الناس الذين هم في هذا السن. فينبغي للمؤمن أن يحرص وأن يحذر وأن يجاهد نفسه، وأن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا الشباب. اتقوا الله معاشر المؤمنين، كم لنا سنوات ونحن في مساجدنا لا نجد من يصلي بنا في شهر رمضان، لماذا؟ ألسنا من أمة محمد؟ ألسنا من أمة القرآن؟ ألسنا ممن نلزم وندعى إلى حفظ القرآن والعمل به؟ دائما ونحن نستمر في كل قرية، في كل مبنى، في كل مدينة، وإذا وجد طالب علم هذا ينزعه من هنا من هنا، وذاك يبين في قرية كذا، وكأن الأمر لا يعنينا. لماذا؟ لماذا هذا الإهمال في طلب العلم؟ تجد الشباب في الزوايا، هذا تحت حجر، وهذا في دكان، وهذا جالس على القبور، وكلهم مع الانترنت، وكلهم مع الامور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى الا من رحم الله. تضيع الاوقات وتذهب الاعمار، ونحن بحاجه الى ان نجلس مثل هذه المجالس فنحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اعداء الاسلام نجحوا في إبعادنا عن الدين، في إبعادنا عن العلم، لأنهم يعلمون أن الأمة الإسلامية لا تنتصر ولا تقهر أعداءها إلا إذا تفقهت في دينها وحفظت كتاب ربها وعملت بما فيه. ولهذا سعى أعداء الإسلام في هذا الزمن وهذه الأيام، سعوا بكل ما يقدرون عليه إلى إخراج أهل السنة من دار الحديث بدمان، وتعاونوا من هنا وهناك، تعاونوا من هنا وهناك عن طريق الرافضة لإبعاد حفظة القرآن وعلماء الأمة والمحققين القضاة المدرسين الفقهاء العباد الزهاد إلى صرفهم وتفريقهم. لم يكن هذا إلا عن مقصود ومدبر وعن مؤامرة انكسبت من سنين عديدة. ولهذا لما طلب أهل السنة بعد خروجهم من دار الحديث بدمان طلبوا أن يكون لهم مركزا وأن تتولى الدولة تلك الأرض وبنيانها ومسجدها وما فيها من المرافق، فقال جمال بن عمر لا وفقه الله، قال جمال بن عمر فرقتموهم فلا تجمعوا أبدا، فرقتموهم فلا تجمعوا أبدا، لتعلموا أن أعداء الإسلام يغيظهم أن نحفظ القرآن، يغيظهم أن نعمل بدين الله عز وجل، يغيظهم أن نكون أصحاب عقيدة قوية لا تزعزعها الجبال. انظروا عباد الله، من الذي وقف للتمدد الرافضي في بلاد اليمن وقفة قوية أكثر من غيره؟ أماهم حضرة القرآن، أماهم أهل التوحيد، أماهم أئمة المساجد وخطباؤها، أماهم المدرسون المعلمون، وقد رأيتم ذلك بأعينكم في كل الجبهات التي قامت في بلاد جنوب اليمن. إذن فلماذا عباد الله نتقهقر ونتوانى ونرضى لأنفسنا بالجهل؟ نرضى لأنفسنا بالجهل. لو قيل لأحدنا أنت جاهل لربما غضب. كل الناس لا يرضون لأنفسهم أن يتصفوا بالجهل، فيا من لا ترضى لنفسك الجهل، لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تتفقه؟ قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أنت خلقت جاهلا، لكن ينبغي أن ترفع الجهل عن نفسك. هذا الذي يريد الأعداء. قال ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع، أي بني اسمع وصايا جمع، حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم، اطلب العلم فلا ولا تكسر فما، أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل بالفقه والدين ولا تشتغل عنه بمال وقول، واهجر النوم وحصله ثمن، يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، بازدياد العلم إرغام العدا، وهذا هو الشاهد، بازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. أعداء الإسلام لو صنعنا ما صنعنا ولو جمعنا ما جمعنا ونحن نجهل عقيدتنا فإن ذلك لا يحرك لهم ساكنا، ولكن إن حملنا الدين حملا صحيحا وحفظنا كتاب الله وتفقهنا فيه وصرنا أصحاب عقيدة كخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر الفاروق وغيرهم من الصحابة الأخيار ومن تبعهم من السادة الأعلام من التابعين ومن بعدهم، هذا الذي يريضهم وهذا الذي يرعبهم وهذا الذي يزعجهم، فعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل. فإن الفقه في دين الله عز وجل كله خير. لو تفقه شباب الأمة وتعلموا الدين تعلما صحيحا وأخذوه من منابعه الصافية النقية وأخذوه عن أهله لما حصلت الخلافات ولما حصلت المخاصمات التي نشاهدها في القرى والمدن والمساجد والمصادر والمنابر والصحف والجرائد والتلافز وغير ذلك، لو تفقه الناس في دين الله عز وجل فإنهم سيعلمون الحق من الباطل، فيتبعون الحق ويسلكونه وينبذون الباطل ويعرضون عنه. لما كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا المبدأ العظيم ما استطاع أهل البدع أن يفرقوهم ولا أن يدخلوا بأوساطهم. كان رجل في زمن عمر كما عند الدارمي وغيره يقال له صميم بن عسل، وكان هذا الرجل يأتي بالآيات المتشابهة في كتاب الله عز وجل فيلقيها على الناس يشككهم، فسمع عمر بهذا الرجل فأراد أن يلتقي به وأن يؤدبه، سأل عنه فما عثر عليه. وذات يوم وعمر في مجلس من المجالس وإذا بهذا الرجل يمضي على الناس المتشابه أهل البدع أهل الشر الذين يأتون بالتلبيسات والإعوجاجات والإنحرافات الذين يفسدون كثيرا من عقول الشباب. فقال له تعالى: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله الصغير. قال: وأنا عبد الله عمر. أنت الذي تلقي على الناس المتشابه من القرآن؟ قال: نعم. فكان في يده عرجل من عراجين النخل، وجعل يضربه في رأسه حتى سال الدم ورمي عليه، ثم ترك. فلما أفاق قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فقدره، وإن كنت تريد أن تقتلني فأحسن المدلع. فقال عمر رضي الله عنه: سيروه إلى الكوفة، وقفوا به على حمار، وقولوا للناس: هذا صبيغ بن عسل الذي كان يلقي على الناس المتشابه قد وضعه أمير المؤمنين فلا يرفعه أحد. فذهبوا به إلى الكوفة، وكان من أهلها، فقيل به في الأسواق، وقيل للناس كذلك. فسقط الرجل من أنظار الناس، ولم يره أحد بعد ذلك، ولم يلتفت إليه أحد. الباطل يخمد. إذا كان أهل الحق قد رفعوا الحق ورفعوا به رؤوسهم وحملوه حملا صحيحا وتفقهوا فيه، أما إذا جهلنا دين الله عز وجل فإنه يقول لنا أهل الباطل يمنة ويسرة أينما أرادوا ونحن لا نشعر. أهل الباطل لا يقولون إلا الجهل، ولا يسيطرون إلا على الضعف، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المدانين، هكذا يقول بعض الشعراء. أما المتفكرون في دين الله عز وجل فلا ينطلي عليهم التزوير، ولا ينطلي عليهم الباطل ولا الشبهات ولا التراهات. فعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل حتى نكون على بصيرة من أمرنا، في ديننا، في عقيدتنا، في عبادتنا، في عملنا، في معاملتنا، في دعوتنا، في تقييم الناس وإنزاله في منازلهم. فإن الذي يتفقه في دين الله عز وجل ينزل الناس منازلهم، لأنه لا ينزل الناس بميزان المال، ولا بميزان المناصب، ولا بميزان الجاه، ولا بميزان الجمال، وإنما بميزان الكتاب والسنة. فيعطي كل ذي حق حقه وما يستحقه بقدر ما هو فيه. أما أهل الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. هذا هو الميزان عند أهل الدنيا، أن صاحب المال هو الذي يكرم، وهو الذي يرفع، وهو الذي يخضع له، وهو الذي يقبل قوله ويستشار. وأما من لم يكن عنده مال فليس له مجال ولا قيمة ولا وزن عند أهل الدنيا. وأما أهل الحق فقد أعطاهم الله بصيرة في أمورهم، فلنتفقه في دين الله عز وجل، فإنه خير كل الخير في أنفسه في دين الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كم تردد هذه الأحاديث؟ كم نقرأها؟ كم نسمعها؟ أين الإيمان بهذه الأحاديث؟ من يرد الله به خيرا يفقه من الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما أنا قاسم والله معطي، وإنما العلم للتعلم والحلم للتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتلقى الشر يلقى. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحرص عباد الله، فلنحرص على هذه الأوقات وعلى هذه الأعمار. وإنما نراه في المساجد والمحاضرات لهو خير عظيم، أن يجتمع الشباب مثل هذا الاجتماع فيطرحون الملهيات ويطرحون المغريات. لكن هذا لا يكفي، أن تحضر محاضرة ثم تتخلف عن صلاة الجماعة. هذا لا يكفي، أن تحضر محاضرة ثم لا تعمل بما تسمع من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل ينبغي لنا العلم والعمل والدعوة إلى ذلك، والصبر على الأذى فيما نلاقيه ونشاهده ونجده. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا القرآن والسنة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.